بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الكريم على فضله، والصلاة والسلام على خير رسله وأشرف خلقه، وبعد، أيها المباركون، هذا بعون الله تعالى لقاء متجدد مبارك وإطلالة من برنامجكم روح المعاني. وفي هذا اللقاء سنعمد إن شاء الله تعالى إلى أن نفيه إلى فواتح سورة الفجر. ولئن كنا في اللقاء الماضي قد تحدثنا عن خواتيم سورة الشعراء، فإننا بعون الله نرجو الله أن نوفق في الحديث عن فواتح سورة الفجر، مستصحبين أننا نعمد في دروسنا هذه ولقاءاتنا هذه المباركة إلى الاستطراد المعرفي والأدبي والتاريخي، والمقصد من هذا كله إثراء ثقافة المتلقي والحصول على أكبر قدر من نور القرآن. قال ربنا جل وعلا وهو أصدق القائلين في هذه السورة المكية: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. اختلف في المراد بالقسم هنا، هل هو الفجر العام أم هو فجر ليلة بعينها؟ فقال بعض أهل العلم إنه فجر اليوم الأول من محرم، وقيل إنه فجر يوم العاشر من ذي الحجة، وقيل إنه فجر أول أيام العشر من ذي الحجة. والجمهور على أن الفجر هنا الفجر المعروف، وسمي فجرا لأنه ينبثق فيه النور من الظلمة. وقد قضى الله جل وعلا أن تكون صلاة الفجر في ذلكم الوقت المبارك عند إدبار الليل وإقبال النهار. وصلاة الفجر جاء النص عليها في القرآن عند قول الله جل وعلا: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. فقيل وقرآن الفجر لكثرة ما يقرأ فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يطيل القراءة في صلاة أكثر من صلاة الفجر. قال ربنا: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وآخر صلاة صلىها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كانت صلاة الفجر صبيحة 14 من شهر ذي الحجة. وآخر صلاة صلتها هذه الأمة ونبيها صلى الله عليه وسلم حي جماعة كانت صلاة الفجر فجر يوم الاثنين الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كانت أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب يروى عنها أنها تقول: مالي ولصلاة الفجر. ومعنى مالي ولصلاة الفجر محال أن يكون المقصود التذمر من صلاة الفجر، لكنها رضوان الله عليها وعن أبويها ابتليت بصلاة الفجر. ففي صلاة الفجر جيء إليها بزوجها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يوم أن طعن، فعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه طعن في صلاة الفجر، فحمل إلى بيته، إلى بيت أم كلثوم. فبينما هي عند صلاة الفجر إذ يؤتى لها بزوجها قد طعن. ثم توالت الأيام ومرت الأعوام، فانتقلت مع أبيها رضوان الله تعالى عليه علي بن أبي طالب إلى الكوفة. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قتله عبد الرحمن بن ملجم المرادي، وعلي غاد إلى صلاة الفجر، فأعيد علي إلى بيته مع صلاة الفجر. فهذا الذي جعل أم كلثوم رضي الله عنها وعن أبويها تقول: مالي ولصلاة الفجر. فأحيانا ترتبط حياة بعض الناس بأحداث تكون حولهم، وهذا يقع للصالحين كما وقع لأم كلثوم ويقع لغيرهم. والحياة والأيام دول، والله جل وعلا يبتلي ويقول: لقد خلقنا الإنسان في كبد. هنا قال رب العالمين: والفجر. فالصواب إن شاء الله أنه قسم بانبثاق الفجر وليس المقصود فجرا بعينه. ثم قال جل ذكره: وليال عشر. فكلمة عشر صفة لليال، فما هذه الليال؟ قال بعض أهل العلم إنها الليالي العشر الأخيرة من رمضان. وعندي أن هذا بعيد، لأن هذه السورة مكية بالاتفاق، والعشر الأواخر من رمضان ما نزل تبجيلها وتعظيمها وصوم رمضان إلا في المدينة، فلا يكون في هذا خطابا مقبولا إلى قريش، ولا ثمة تشريع يومئذ. والذي يظهر العلم عند الله أن الليالي العشر هنا هن الليالي التي أضافها الله جل وعلا وأتمها لكليمه موسى بن عمران، لأن الله قال في سورة الأعراف: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، فهي قطعا العشر الأول من ذي الحجة التي أتمها الله لموسى، على القول إن موسى الثلاثين الأول كانت شهر ذي القعدة. فإن قال قائل وما أدرى قريش بهذا، قلنا إن سورة الأعراف فواتحها نزلت قبل سورة الفجر على ما يظهر، فيكون قد علم الناس في مكة والمؤمنون الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم بخبر العشر التي أتم الله بها الميقات لمن؟ لموسى، وأتممناها بعشر، فناسب بعد ذلك أن يقسم بها مفردة دون الثلاثين. فقال الله جل وعلا والفجر وليال عشر، ثم قال ربنا جل وعلا والليل والفجر وليال عشر والشفع والوتر، فأقسم بالشفع والوتر، والذي يظهر أنه قسم بكل الأشياء شفعها ووترها دون تخصيص شفع أو وتر بعينه، هذا قاله بعض أهل العلم وهو أولى. والقسم في القرآن إن استطردنا قليلا يأتي أحيانا ظاهر المعنى، بحيث أنه لا يمكن أن تختلف عليه أن يختلف عليه الناس، كقول الرب تبارك وتعالى مثلا والشمس، فلا توجد في الكون إلا شمس واحدة، فيكون بدهيا أن المراد بها الشمس التي يعرفها الناس. وقال جل وعلا كلا والقمر، فهذا قسم، فلا اختلاف أنه القمر المعروف، لأنه لا قمر إلا واحد يشاهده الناس ويرونه. لكن عندما تحتمل الآية معان عدة هو الذي يقع فيه الإشكال بين العلماء والمضمار الذي تجري فيه أقدامهم في تحديد المقسم به. مثلا قول الله جل وعلا والعاديات ضبح، فالضبح الأصل أنه للخيل، لكن قال ربنا جل وعلا والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. قال بعض العلماء ويروى هذا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنها الإبل، لقول الله تعالى فوسطن به جمعا، والصورة مكية ولم يكن الجهاد قد شرع بعد، لكن قريشا تعرف الحج والعمرة آنذاك، فقول علي رضي الله عنه من هذا الباب أقوى. والجمهور يقولون إن الضبح تبع للخيل، فالخلاف هنا هل هو الخيل، هل هي الخيل أم هي الإبل، قابل للاحتمال، لأن كل أحد يقول بأحد القولين له قرينة، له شيء يجعله يؤيد يجعلنا نؤيد قوله. وإن قال بعض أهل العلم إن القسم هنا ليس بالدواب هو المراد، إنما المراد بمن على ظهورها، فإذا قلنا إن المقسم به الخيل فيكون المقسم المراد المجاهدون، وإذا قلنا إنها الإبل فالمراد الحجاج والعمار الذين يأتون على ظهور المطايا على ظهور الإبل. لكن أيا كان أنا أردت أن أبين أنه أحيانا يكون الآية تحتمل، والله جل وعلا يقول والمرسلات ويقول والذاريات وأضرابها من القرآن، فهذا يحتمل الملائكة، يحتمل الرياح، يحتمل غير ذلك، لا يكون الأمر فيه قطعا مثل قول الله جل وعلا والفجر، فلا خلاف أنه الفجر، لكنه أي فجر هذا يعني اختيار آخر، لكن الأصل واحد، بخلاف تكون المسألة أوضح في قسم الله جل وعلا بالشمس وقسم الله جل وعلا بالقمر. قال ربنا والشفع والوتر، ثم قال والليل إذا يسر، هذا قسم مقيد، لأن إذا يسر هذه صفة أو حال من الليل. وقالوا معنى والليل إذا يسر الجمهور على أن المراد به الليل إذا غش أو أقبل أو جاء، وقال بعضهم إن المراد ليلة جمع أي ليلة مزدلفة، لأن الناس يجتمعون فيها على الطاعة، والنبي عليه الصلاة والسلام وقف فيها وقال وقفتها هنا وجمع كلها موقف، وهذا يكون ليلة. وقال آخرون لما تحملونها على ليلة مزدلفة، لما لا تكون ليلة القدر، فهي ليلة تسري فيها الرحمة تنزل فيها الملائكة. وهذان القولان لهما وجه وحظ من النظر، لكن الأولى حمل الآية على إطلاقها الليل المعروف، والله جل وعلا جعل لليل مزية على النهار. والعرب تقول أصلا في غير هذا الليل أخفى للويل، الليل أخفى للويل. وقد دل القرآن على ما قاله بعض أهل العلم على أن الليل خلق قبل النهار، واحتج بقول الله جل وعلا وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، قالوا إن الله قدم الليل وأخبر أن النهار يسلخ منه، وإن كان ليس فيه يعني دليل بين، لكن هذا قال به جمع من الفضلاء من العلماء رحمة الله تعالى عليهم أحياء وأموات. فقال ربنا هنا جل ذكره والليل إذا يسر، بعد هذه الأقسام المتتابعة التي يقسم الله جل وعلا فيها ببعض مخلوقاته، قال أصدق القائلين: هل في ذلك قسم لذي حجر؟ ذي بمعنى صاحب، وهو كما مر معنا من وهي كما مر معنا من الأسماء الخمسة، وهذه الأسماء عند أصحاب الصناعة النحوية ترفع بالواو وتجر بالياء وتنصب بالألف، وبعضهم نقل عن العرب أنها أحيانا وهذا قليل تجري مجرى الأسماء المعروفة المألوفة، بمعنى أنها الأسماء المفردة ترفع بالضمة وتجر بالكسرة وتنصب بالفتحة. ومن قال بهذا يحتج بالبيت الشهير: بأبه اقتدى عدي في الكرم ومن يشابه أبه فما ظلم. لكن أريد أن نقف هنا وقفة فائدة قبل الاستمرار في الآيات، وأنا أرجو أن يعذرني المشاهد في الاستطراد. قوله ومن يشابه أبه فما ظلم، الآن النحاة يقولون انظر، قال أبه هذا بالفتح وقال بأبه هذا بالكسر، لكن هذا لا علاقة لنا به، أنا أريد المعنى. ومن يشابه أبه فما ظلم، ما معنى ومن يشابه أبه فما ظلم؟ هذا من المعاني الغائرة الذي قل ما يعرفه أحد، قل ما يتنبأ أحد لمعنى قول الشاعر ومن يشابه أبه فما ظلم. السؤال: فما ظلم من؟ هذا الذي ينبغي أن يعرف. وأي مسألة تريد أن تعرف كنهها ضع إشكالا، ضع معضلة ثم أجب عن ذلكم الإشكال، لأنه إن لم يكن هناك معضلة، إن لم يكن هناك إشكال، على ماذا تجري قدمي وقدمك وفيما يفكر تفكر أنت وأفكر أنا؟ فقال هنا ومن يشابه أبه فما ظلم. السؤال: فما ظلم من؟ الجواب: فما ظلم أمه. لماذا فما ظلم أمه؟ لأن الأب إذا رأى في ابنه شيئا منه، إما شبه جسدي حسي أو شبه معنوي، إما شبه حسي جسدي أو شبها معنويا، فالشبه الجسدي يجعل الأب يثق أن هذا ابنه فعلا، والشبه المعنوي قد يكون الابن لم يأتي لهيئة أبيه، مثلا أتى لأخواله، أتى لأعمامه، أتى لأجداده، ما جاء لأبيه، وهذا يقع، لكن يكون في الابن شيء معنوي موجود في الأب، بعض الصفات الموجودة في الأب تكون في الابن، فيكون الابن هذا قد نصر أمه. كيف نصر أمه؟ ما ظلمها؟ أن الأب يقتنع تماما أن هذا ابنه، يقتنع تماما أن هذا ابنه، لأنه يرى فيه ما يراه في نفسه، فيعرف أن هذا ابنه. هذا المراد بقول الراجزي هنا في مدح عدي بن حاتم: بأبه اقتدى عدي في الكرم ومن يشابه أبه فما ظلم، أي فما ظلم أمه. وأظنني أنني أبعدت كثيرا، أعود للآية. قال الله جل وعلا: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ أنا كنت أتكلم عن ذي وأنها من الأسماء الخمسة. وأحيانا تظهر ذي كأنها بمعنى ذو، بمعنى ذي، لكنها لا يقصد بها ذي، إنما هي بمعنى الذي، كقول القائل: وبئري ذو حفرت وذو طويت. فهذه ليست بمعنى صاحب، إنما بئري التي حفرت وبئري التي طويت. لما نقول هذا حجر، ما معنى حجر؟ حجر امتنع لصلابته، امتنع أن يكسر، امتنع أن يتعرض له أحد، فسمي حجرا لامتناعه. فلذلك يسمى العقل حجر من الجذر اللغوي حاء جيم راء، لأنه يمنع صاحبه، يمنعه من الطيش، يمنعه من الهلاك. فعندما نقول فلان عاقل، ندرك أن عقله يمنعه، يحجره أن يصل إلى شيء لا ينبغي لمثله أن يصنعه. ولذلك أنت تحكم على الرجل بعقله ورشده وكمال عقله مما يقع منه من تصرفات، فإن كان طائشا في كلامه أو طائشا في أمواله أو في أحواله مع الناس يحكم عليه بنقصان العقل، لكن إن رأينا أفعاله رشيدة وتصرفاته حميدة حكمنا له على أنه عاقل. وهذا المعنى من قول الله جل وعلا: هل في ذلك قسم لذي عقل لذي حجر، أي من كان ذا عقل ورشد وعلم أن الله جل وعلا وهو الغني عن كل أحد أقسم بهذه المخلوقات، وهو له جل وعلا أن يقسم ما شاء من خلقه، علم أن الأمر جليل وأن الله جل وعلا لم يخلق خلقه عبثا، قال ربنا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فمن قرأ وآمن أن الله خلقه من العدم ورباه بالنعم وأن الله أرسل الرسل وأنزل الكتب وخلق السماوات وخلق الأرض وأخبر أن هناك بعثا وأن هناك نشورا، هل يعقل بعد ذلك أن يكون الأمر هذا كله عبثا؟ محال. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. مثل هذا ينزه الله عنه، فلهذا قال الله جل وعلا بعدها فتعالى الله الملك الحق. فتعالى الله الملك الحق أي لا يمكن، محال أن يقع مثل هذا من الجليل الكبير المتعال سبحانه وبحمده. فهذا من معاني قول الله جل وعلا هل في ذلك قسم لذي حجر. فمن كان عاقلا لبيبا منعه عقله أن يأتي ما حرم الله جل وعلا، هل في ذلك قسم لذي حجر. بعد ذلك بيّن الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم شيئا من أخبار الأمم الغابرة والقرون السابقة، قال ربنا ألم تر كيف فعل ربك بعاد. الهمزة في قول الله ألم تر همزة استفهام، ولم هذه نافية تنفي، من معانيها النفي. العرب إذا قرنت الهمزة همزة الاستفهام بالنفي نجم عن هذا استفهام يسمى استفهام تقريري، استفهام تقريري، وهو من أجل أساليبهم في الكلام. قال جرير يمدح عبد الملك بن مروان ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي، ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي، النقاد القدماء يقولون إن هذا أمدح بيت قالته العرب، لأنه جاء في صياغة استفهام تقريري جميل. وهو من قصيدة شهيرة مطلعها فيما قاله جرير يمدح بها عبد الملك بن مروان أتصحو أن فؤادك غير صاحي عشية هم صحبك بالرواح، تقول العاذلات علاك شيب هذا الشيب يمنعني مراحي، يكلفني فؤادي من هواه ضعائن يجتزعن على رماحي، عرابا لم يدن مع النصارى ولم يأكن من سمك القراح، إلى آخر ما قال. لكن الشاهد من ألستم خير من ركب المطايا. جاءت الآية هنا همزة استفهام بعدها لم، ألم تر كيف فعل ربك يا محمد يا نبينا يا رسولنا بمن بعاد. وعاد مر معنا قبيلة عربية من العرب البائدة، إرم ذات العماد. إرم هذه عند النحويين ممنوعة من الصرف، فلذلك لم تجر رغم أنها بدل من عاد. وعاد جاءت مجرورة بالباء، فينبغي أن تكون إرم بالكسر، لكنها لأنها علم ومؤنث، والعلم إذا كان مؤنثا هو أحد أحوال أن يمنع الاسم من الصرف فيجر بالفتحة بدلا من الكسرة. إرم ذات العماد ذات القوة ذات الشدة التي اسم الموصول لم يخلق مثلها في البلاد. هذه لم يخلق مثلها في البلاد تعود على من؟ قال قائلون تعود على عاد. أجابهم آخرون قالوا لو كانت تعود على عاد لكان الآية ينبغي أن تكون في غير القرآن التي لم يخلق مثلها في العباد. وقال آخرون إنها تعود على إرم لا على عاد، فيصبح المعنى بقرينة البلاد. أجابهم أولئك قالوا لو كانت المقصود بها المدينة نفسها ما قال الله يخلق، التي لم ينشأ التي لم يبنى مثلها في البلاد. فكل معه قرينة، وقد قلت إن القرائن إذا كان كل أحد معه منها حظ يصعب الفصل، أو على الأقل يصعب أن تسفه رأي غيرك، لأن القرائن مشتركة بينك وبينه. وهذا مهم جدا، مهم جدا أن يفهمه الإنسان حتى لا يطاول على غيره ولا يسفه آراء الناس ولا يعتقد أن الحق محصور عنده. فأنت تراه من وجه وهو يراه من وجه، فأنت معذور بالنسبة لنفسك وهو معذور بالنسبة لنفسه. وقد قيل، وهذا والله من الفرائد وإن كان القائلون به قليل، من كثر علمه قل إنكاره، من كثر علمه قل إنكاره. فالجرة أيها المبارك إذا كان الشيء الذي فيها يسير تحدث صوتا جلبه، أما الجرة إذا كانت مملوءة على آخرها فإنها لا تحدث صوتا. فكذلك كل أحد كلما كان كثير العلم يعرف للمسألة أوجها عدة يعذر غيره فيكون إنكاره أقل. لكن إن كان لا يعرف المسألة إلا وجها واحدا يقوله في كل محفل ولا يعلم عذر القائلين الآخرين فيكون إنكاره أكثر. ولهذا قيل من كثر علمه قل إنكاره، والعلم عند الله. قال الله جل وعلا: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود، أي وقبيلة ثمود، الذين جابوا الصخر بالواد. ما معنى جابوا الصخر بالواد؟ جابوا فعل، معنى جابوا أي قطعوا، ليس المقصود أخذوا الصخر وجابوه باللغة الدارجة العامية وضعوه في الواد، لا، لكن الوادي فيه صخر. الوادي وادي القرى الذي فيه ديار ثمود فيه صخر، هم قطعوا هذا الصخر وجعلوا منه بيوت ينحتونها يدخلونها. الآن الفتحة التي في القميص تسمى جيب، تسمى جيب. لما تسمى جيب؟ لأنها قطعت، فالقطع يسمى جيب. ولهذا قال الله جل وعلا: الذين جابوا الصخر بالواد، أي قطعوا الصخر بالواد. وهؤلاء ثمود ونبيهم صالح عليه السلام، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. ثم ذكر الله جل وعلا قوما آخرين، قال: وفرعون ذي الأوتاد. وهذه القبائل والأخبار كانت معروفة لدى قريش، فعاد وثمود قبيلتان عربيتان. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد. وبعض أهل العلم خاصة من المتأخرين ربما يرون أن المراد بذي الأوتاد أهرامات مصر التي بناها الفراعنة، وقد يقال غير هذا، والآية تحتمل أي شيء يدل على الشدة والعتو والاستكبار. وقد يقال أن المقصود تلكم الأوتاد التي كانت تضرب على جسد آسيا بنت مزاحم لما آمنت بنبي الله وكليمه وصفيه موسى بن عمران. وفرعون ذي الأوتاد الذين تعود على الجميع، طغوا تجاوزوا. الله جل وعلا يقول: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. ما معنى طغى الماء؟ السيل له مجرى معروف، ووادي ومجرى السيل ملك له. ما معنى طغى الماء؟ تجاوز السيل مجراه وذهب إلى أماكن ليست في مجراه، فتجاوز حده. فالطوفان في زمن نوح لما كان قد تجاوز كل مجرى ولم يعد سيلا مألوفا يمشي في مجاريه ويصب في منابعه، قال الله جل وعلا: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. هنا قال الله جل وعلا: الذين، عائد على الجميع على الصحيح، الذين طغوا في البلاد، أي كل منهم طغى في بلاده. كيف طغى؟ حارب الله جل وعلا بالكفر والعناد وترك الطاعة والاستكبار ورد الرسل وتكذيبهم وعدم قبول الآيات، كما هو ظاهر محرر في موطنه، من عاد إلى ثمود إلى فرعون. إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب، بينه الله جل وعلا في صور أخرى متفرقات، لكن هذا إجمال. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. فالفساد ما كانوا عليه من الشرك وسائر المعاصي. فصب عليهم ربك سوط عذاب، هذا كناية كانت تستخدمها العرب في التعبير عن التعذيب بالصوت. وقد قال بعض أهل العلم إن أكثر تعذيبهم لمن تحتهم كان بالصوت، فأخبرهم الله جل وعلا بما هو فيه. لكن قد يكون هناك شيء آخر. ما هو الشيء الآخر؟ الآن عندما يعني نحيل إلى شيء أدنى فثمت شيء أعلى. فمثلا أنت كانوا مثلا يريدون أن يؤدبوا بالصوت، لكن إذا يريد أن يعاقبوا يقتلوا يستعملوا ماذا؟ السيف. السيف أشد إيلاما من الصوت. فكأن الصوت هنا في الآية والعلم عند الله إشعار بالعذاب الدنيوي، بالعذاب الذي وقع عليهم في الدنيا، لكن ذلك لا يعني المطاف، لا يعني النهاية في العذاب. وإنما وراء الصوت سيفا وهو النار، وإنما وراء السيف صوتا وهو النار. قد يقبل هذا، والعلم عند الله، لكن قد يعني يعان على هذا الفهم بأننا نرى مثلا أن بني أمية لما زال ملكهم وورثهم بنو العباس كان العباسيون يتتبعون أثار بني أمية ويقتلونهم، فكان ذات يوم أن كان هناك خليفة عباسي له معارف من بني أمية، لما علم أن ملك بني أمية تزال وأن الصدور سلمت وأن الأحوال تغيرت وأن ملك بني العباس استقر، دعا جمعا من بني أمية على طعامه إن صحت الرواية، على مائدة على أخوان، وعنده حرسوا خدموا حشموا حوله. فقال له أحد الناس: لا يغرنك ما ترى من أناس، إن تحت الضلوع داء دوية، فارفع الصوت وضع السيف حتى لا يبقى فوق ظهرها أموية. لا يغرنك ما ترى من أناس، إن تحت الضلوع داء دوية، فارفع الصوت وضع السيف حتى لا يبقى فوق ظهرها أموية. فعملت هذان البيتان فيه أثرا عظيما، فيقال إنه قتلهم في نفس مجلسه على مائدته. أنا استل منها موضع الشاهد أنه قال له: فارفع الصوت وضع السيف. فكذلك والعلم عند الله. قال الله جل وعلا هنا: فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. ومعنى إن ربك لبالمرصاد الرصد التتبع والإحصاء، رصد كذا تتبعه وأحصاه ودونه. والمعنى أن لله جل وعلا ملائكة، وأن الله جل وعلا ما من عبد إلا وقد رصد له عمله. وقد قال ربنا جل وعلا: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فكل أحد ممن غبر أو ممن بقي كلهم أو كلنا يرصد عمله. إن ربك لبالمرصاد، هذا قيل في تفسير الآية وهو أوجه، وقيل تفسيرات أخر لكنها كلها تنبي عن عظمة الله جل وعلا وإحاطته تبارك وتعالى بأعمال خلقه. قال الله تبارك وتعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس وشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. نختم بعد هذا الحديث عن فواتح الصور بتفصيل حول ما قلناه قبل قليل عن البيتين، في أن الله جل وعلا يقلب الأيام، ومثل هذا إذا رآه الإنسان فيما يكون من قيام أمم وذهاب أخرى وبقاء ملك وزوال غيره وبقاء وزوال إمرة وإتيان غيرها وأمثال ذلك مما يقع عبر التاريخ كله، هذا يبين قدرة الله جل وعلا في خلقه، وأنه تبارك وتعالى وحده من له الملك وله الأمر، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وقد ورث بنو العباس ملك بني أمية وأصبحوا ملء السمع والبصر، ثم جاء التتار فأهرقوا الدماء وأذهبوا ملك بني العباس، وكان الناس يظنون أن سيف التتار لا يرتفع لما أصاب الناس من قتل وسفك دماء من لدنهم، ثم زال ملكهم وظهرت دولة المماليك. وهكذا سنة الله جل وعلا في خلقه، وسنته تبارك وتعالى في عباده، وأن الأيام دول. إذا أدرك العبد هذا بكمال عقله وما أفاءه الله جل وعلا عليه من الرحمة، علم أن النجاة الحق في أن يتعلق العبد بملك الملوك جل جلاله، وأن يعلم أن كل ما في الدنيا لا تبقى بشاشته، وأن يفيء بقلبه إلى ربه تبارك وتعالى، وأن يدرك أن السعادة كلها في إتيانه الطاعات وبعده عن المعاصي. والقرآن عندما نأتي على بعض آياته كما في لقائنا هذا ونذكر شيئا من أحوال التاريخ أو من أقاويل النحاة أو من لمحات البلاغيين، فهذا وإن كان يذهب الملل ويبعد السآمة ويقرب العلم ويدني المعرفة، إلا أنه ليس مقصودا أوليا وليس بغية حقيقية، إنما البغية الحقيقية والمقصود الأولي أن يكون للقرآن أثر في نفوسنا، وأن يكون ما نقرأه من آيات وما نفقهه من تفسير عونا لنا على طاعة ربنا تبارك وتعالى. فلما نرى الله جل وعلا في هذا الكتاب العظيم يقسم لبعض مخلوقاته ليقيم علينا الحجة ويوضح لنا المحجة، كان حريا بنا أن نسعى في الطاعة ونقبل على ربنا جل وعلا بما يرضيه، لأنك لو قرأت الآيات التي بعدها الله جل وعلا يقول كلا، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه، قال ربنا بعدها فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. أي أن كثيرا من الناس ينظر إلى أن المتاع الدنيوي دليل على المتاع الأخروي، وإن كان هينا على الله في الدنيا فهو هين على الله في الآخرة، لكنه يجعل أن دلالة التقريب ودلالة الهوان هي الدنيا، لأن نظره لا يبتعد أكثر من هذا، فهو ينظر إلى الدينار والدرهم ومتاع الدنيا الزائل وينسى أن الدنيا زهرة حائلة ونعمة زائلة. فلما كان هذا نظر كثير من الخلق منعه رب العزة وأبطله، قال كلا، أي ليس الأمر كما تظنون. إذن ما هو الأمر؟ الأمر أن الله يعطي الدين لمن يحب، لا يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين جل ذكره إلا لمن يحب، ولا يعطي الدين جل ذكره إلا لمن يحب. فمن أراد أن يعرف كرامته على الله فلينظر أين توفيقه للعمل الصالح. أما المتاع الدنيوي فقد حرم منها أصفياء الخلق، ووجد من أصفياء الخلق من أعطي حقا ومتاعا دنيويا كسليمان عليه السلام وداود من قبله، لكن ذلك كله ليس دليلا على التقريب ولا على البعد، إنما الدليل على التقريب والبعد أين التوفيق على العمل الصالح. وقد جاء في الآثار أن الله إذا أحب عبدا استعمله آخر حياته في عمل صالح ثم قبضه عليه، وهذا سهيل بن عمرو عاند النبي صلى الله عليه وسلم وحاربه وامتنع أن يكتب محمد رسول الله يوم الحديبية، ثم ما لبث أن آمن، ثم ما لبث أن دعا الناس إلى عدم الردة في مكة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ما لبث أن أخذ أهله كلهم وهاجر بهم إلى الشام مجاهدة، ثم أصابه الطاعون ومات هو وأهله جميعا في طاعون عمواس، فلقي الله جل وعلا شهيدا بالطاعون، فاستعمله الله جل وعلا في عمل صالح، أن هاجر ابتغاء وجه الله. وهذا كثير، كعبد الله بن أبي الصرح رضي الله تعالى عنه، فقد كان أحضر النبي صلى الله عليه وسلم دمه ونفاه، ومع ذلك من الله عليه في أخريات عمره بالهداية، واستوطن الشام واعتزل الفتن، ثم قال يسأل الله: اللهم إني أسألك أن أموت في صلاة فجر. وهذا مناسب أن نختم به لأننا نتحدث عن صلاة الفجر، فسأل الله أن يقبض روحه في صلاة الفجر، فصلى بالناس إماما وقرأ في السورة الأولى، نقل إلينا أنه قرأ بالعاديات ضبحة ولم ينقل ماذا قرأ في السورة الثانية، ثم سلم التسليمة الأولى، لكنه قبل أن يسلم التسليمة الثانية قبضت روحه في صلاة الفجر كما دعا، وانظر قبل التسليمة الثانية. فهذا توفيق لله جل وعلا أن مات هذا، من الله جل وعلا لهذا العبد أن مات وهو يصلي الفجر بعد أيام كانت خوالي لم تكن تسر. فلا يدري الإنسان والقلوب تقلب على أي حال يكون، لكن نقول ونحن نتحدث عن سورة الفجر: الله الله في صلاة الفجر، الله الله في صلاة الفجر، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذا ما تهيأ إعداده وأعان الله على قوله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.